بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل السادس والعشرون: الذبائح والزرداد. الذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح الشق، وذبح الحيوان شق حلقة. والذبيحة إن قصد بها إلى القربة فهي من العبادات، وإلا فهي من العادة. والذبح العادي ما يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهذا كالذي تراه في أسواق الجزارين، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الزكاة المبينة في كتب الفروع. والذبح الديني يسمى نسكا، وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أصنامها وأنصابها تقربا إليها، وتحتفل لذلك على نحو ما تراه اليوم في الزردات. ومن نسائكهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصون بما ولد منها حيا الرجال فلا تأكل منه النساء، ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتا، كما حكاه البغوي عن ابن عباس وقتادة والشعبي في قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. وقد جاء الإسلام بوجوب توحيد الله والإخلاص له في جميع الأعمال، ما كان منها عادة وما كان منها عبادة. وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في كتاب المقاصد من الموافقات كليات لها تعلق بهذا الموضوع، وشرحها وبسط القول فيها، ونحن نثبتها للاستدلال بها لا لشرحها وتقريرها. الكلية الأولى: أن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. الثانية: أن المقاصد الشرعية ضربات مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، فالأولى هي الفروض التي لا حظ فيها للنفس، والأخرى هي المباحات العادية التي روعي فيها حظ المكلف. الثالثة: أن العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية، ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع، لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني، ولا تشبه بغير أهل الملة. ومثل ذلك بقوله: كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر، وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود أو النصارى، وإن صنعه المسلم أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك. الرابعة: أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له أن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. ومثل لهذه الكلية بإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، لا اعترافا بوحدانية الحق وبالصلاة، وبالصلاة ليوسم بالصلاح، وبالذبح لغير الله، وبالهجرة لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في أمثلة غيرها. والنسائك في الإسلام ثلاثة: الأضحية والعقيقة والهدي للكعبة. والهدي للكعبة خاصة لا للأضرحة والمزارات. وإذا لم تكن الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن تكون على الوجه المأذون فيه. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. فعطف النسك على الصلاة وقال: فصل لربك وانحر، يريد نحر النسك كما فسره الجمهور. وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله. ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين وهم مصيبون. ولو رأوا، وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع، وتأول لهم علماء الأغراض مما يحسن هذا الفعل الشنيع. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. على أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء نادرا. حدثني الثقة أن الشيخ يوسف ابن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب الميلية حدثه عن مريده فلان أنه توجه إليه وصلى له فجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى ومريده يتبعه مستقبلا إياه. حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده له. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب أنه أتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر إليك؟ فغضب وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقال الرجل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. والمحدث هو المفسد في الأرض، ومنار الأرض تخومها وعلامات حدودها. وروى أحمد عن طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتداد بأضعف مظاهر الطاعة، إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب. وهذا كالمثل العام المشهور أداها أبو حجر، يعنون أخذ الولاية أبو حجر. ويذكرون أن قائله أحمد الزواوي دفين الجبل غربي قسنطينة، وأحد شيوخ الطريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذلية، قاله لرجل عديم جاء مع الزوار، فلما انتهى إلى أصل الجبل حمل معه حجرا وصعد يلهث به، فلما قدم الناس الأموال للشيخ الزواوي قدم له هو ذلك الحجر. وعن ابن عباس أن قريشا استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العتيرة، فقالوا: أنعتر في رجب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أعتر كعتر الجاهلية؟ ولكن من أحب منكم أن يذبح لله ويتصدق فليفعل. وكان عترهم أن يذبحوا ثم يعمدوا إلى دماء ذبائحهم فيمسحوا بها رؤوس نصبهم. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. وفي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة عن نبيشة الهذلي بلفظ المصغر أنهم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم عترهم في الجاهلية فقال: اذبحوا لله عز وجل في أي شهر ما كان، وبروا الله عز وجل وأطعموا. وفي تفسير الثعالبي أن معنى الإهلال الصياح، ومنه استهلال المولود. وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم. وفي تفسير ابن كثير عن مجاهد وابن جريج أن النصب حجارة كانت حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويجعلونه على النصب. قال: فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح عند النصب، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وفي تفسير الشوكاني أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن. وروى أبو علي القالي في أماليه خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أيام خلافة علي رضي الله عنه، فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله، ونهى عن الأكل منها، وأمر بطرد الناس عنها. وذكر القرطبي عند تفسيره: وما أهل به لغير الله من سورة البقرة مثل ما قدمنا عن الثعالبي، وأعقبه بفتوى علي في حكم تلك المعاقرة. ثم نقل عن ابن عطية أنه قال: رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سأل عن امرأة مترفة صنعت للعبها جمع لعبة عرسا فنحرت جزورا، فقال الحسن: لا يحل أكلها، فإنها إنما نحرت لصنم. وقال النووي في شرح مسلم عند الكلام على حديث لعن الله من ذبح لغير الله: وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى، كمن ذبح لصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل الذبيحة، سواء كان الذابح مسلما أو نصرانيا أو يهوديا، نص عليه الشافعي واتفق عليه أصحابنا. فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا. فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقربا إليه أفتى أهل بخارى بتحريمه، لأنه مما أهل به لغير الله تعالى. قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشارا بقدومه، فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم والله أعلم. وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو، لأن النية هي علة التحريم. وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي. ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، ومع ذلك جعله علي مما أهل به لغير الله. وعطف النووي العبادة على التعظيم تقييد للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة. ونقله عن الرافعي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد، فهو خلاف في حال، فمن قصد التقرب للأمير صدقت عليه تلك الفتوى، ومن قصد مجرد السرور به أفتي له بقول الرافعي. وقال الشاطبي في الموافقات: روى ابن حبيب عن ابن شهاب أنه ذكر له أن إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي أجرى عينا، فقال له المهندسون عند ظهور الماء: لو أهرقت عليها دما كان أحرى أن لا تغيظ ولا تهور، فتقتل من يعمل فيها أو فتقتل من يعمل فيها. فنحر جزائر حين أرسل الماء فجرى مختلطا بالدم، وأمر فصنع له ولأصحابه منها طعام فأكل وأكلوا، وقسم سائرها بين العمال فيها. فقال ابن شهاب: بئس والله ما صنع، ما حل له نحرها ولا الأكل منها. أما بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح للجن، لأن مثل هذا وإن ذكر اسم الله عليه مضاه لما ذبح على النصب وسائر ما أهل لغير الله به. وكذلك جاء النهي عن معاقرة الأعراب، وهي أن يتبارى الرجلان فيعقر كل واحد منهما يجاود به صاحبه، فأكثرهما عقرا أجودهما، نهى عن أكله لأنه مما أهل به لغير الله. قال الخطابي: وفي معناه ما جرت به عادة الناس من ذبح الحيوان بحضرة الملوك والرؤساء عند قدومهم البلدان وأوان حوادث يتجدد لهم، وفي نحو ذلك من الأمور. وخرج أبو داود: نهى صلى الله عليه وسلم عن طعام المتباريين أن يؤكل، وهما المتعارضين ليرى أيهما يغلب صاحبه. فهذا وما كان نحوه إنما شرع على جهة أن يذبح على المشروع بقصد مجرد الأكل، فإذا زيد فيه هذا القصد كان تشريكا في المشروع ولحظا لغير أمر الله تعالى. وعلى هذا وقعت الفتيا من ابن عتاب بنهيه عن أكل اللحوم في النيروز، وقوله فيها إنها مما أهل لغير الله به، وهو باب واسع. قوله وقد جاء النهي عن معاقرة الأعراب أخرجه أبو داود عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. هذا حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة أو على حكم العبادة، كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين. والفقه إنما يكون من هذه العلوم الثلاثة. وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائح، هي ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاما. فأما الذبح للجن فقال في الأساس ونهي عن ذبائح الجن وما ذبح للطيرة، نحو أن تشتري دارا فتذبح لتستخرج العين ولئلا يصيبك مكروه من جنها. وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لإجراء العين والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب، وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب فنكرها القرآن. قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، وقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قال الراغب رهقه الأمر غشيه بقهر. وبين المفسرون للآية استعاذة العرب بالجن التي هي من معنى العبادة فقالوا واللفظ للكشاف إن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال إن الرجل من العرب كان إذا أمسى في واد قفر في بعض مسايره وخاف على نفسه قال أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يريد الجن وكبيرهم. فإذا سمعوا بذلك استكبروا وقالوا سيدنا الجن، سيدنا الجن والإنس فذلك رهقهم، أو فزاد الجن والإنس رهقا بإغوائهم وإضلالهم لاستعاذته بهم. والنشرة في كلام العرب بضم فسكون من النشر بمعنى التفريق، وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون، وهي تعويذ ورقية يعالج بها المريض والمجنون. تقول نشرت المريض إذا قرأت عليه كلمات أو كتبتها له ليعلقها تميمة أو ليمحوها ويشربها ويدهن بها، ونشرت عنه نشرا ونشرت تنشيرا، إذا رقيته بالنشرة كأنك تفرق عنه العلة. وتطلق النشرة على السحر كما في معالم السنن عن الحسن، وأنشد لجرير أدعوك دعوة ملهوف كأن به مسا من الجن أو ريحا من النشر. وتطلق أيضا على حل السحر عن المسحور، أو على حل السحر عن المسحور، فإذا كان ذلك الحل بسحر أيضا فمحظور لما في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هو من عمل الشيطان. وإن كان بدعوات مشروعة وأدوية مباحة فلا ضير. وبالجملة فإن النشرة من الطب ولها حكم الرقية والتميمة. والنشرة في لسان عوامنا طعام يتخذ على ذبيحة من الدجاج غالبا تقربا إلى الجن كي يرفعوا داءهم عن المصاب بهم، ولا يذكرون اسم الله على الذبيحة إرضاء للجن. فالفقهاء الإصطلاحيون يقتصرون على منع الأكل منها لفقد التسمية، والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك، والفقهاء في الدين يحكمون بأنها من مظاهر الشرك الأكبر حيث تقرب بها إلى غير الله قصدا، ولم يلتجئ إلى الله في طرد ذلك الجني، كأنه مستقل في تصرفه خارج عن متناول قدرة الله وإرادته. وأصل الشرك نسبة القوة الغيبية لغير الله. وأما الزردة فهي في لسان العرب المرة من زرد اللقمة، كفهم زردا بلعها وازدردها ابتلعها، وهي في عرفنا طعام يتخذ على ذبائح من بهيمة الأنعام عند مزارات من يعتقد صلاحهم، ولها وقتان، أحدهما في فصل الخريف عند الاستعداد للحرث، والآخر في فصل الربيع عند رجاء الغلة. والغرض منها التقرب من ذلك الصالح كي يغيثهم بالأمطار تسهيلا للحرث أو حفظا للغلة، فهو عندهم كوزير عند ملك يرشونه بالزردة ليقضي حاجتهم عند الله ما أجهلهم بمقام الألوهية. وهذه الزردة يذكرون اسم الله على ذبيحتها ونيتهم الذبح للصالح عندهم، فأعمل الجامدون من الطلبة جانب اللفظ ورأوا إباحة أكلها وهم يقرؤون قول خليل في نية المصلي ولفظه وإن تخالفا فالعقد. يريد أن العبرة عند اختلاف القلب واللسان بما يعقده القلب لا بما يلفظه اللسان، وهي قاعدة عامة في جميع الطاعات لحديث الشيخين إنما الأعمال بالنيات، وحديث مسلم عن أبي هريرة عنه صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ومن كلام العامة القلب قاصد واللسان فاسد. وتقدم القول بأن النسبة هي علة التحريم، وأن اللفظ باسم الله مع القصد إلى سواه غير رافع للحرمة. وقد يقول الجامدون والمغرضون إنا نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، وقد ظهر من حال الذابح أنه ذكر اسم الله فلا نبحث عن نيته الباطنة. فنقول لهم أولا إن المفتي لا يقتصر دائما على الظواهر، ففي الأيمان والطلاق مسائل تنبني على النية والقصد، ويختلف حكمها باختلاف النية مع اتحاد اللفظ. بل تقدم قريبا الاستناد إلى النية في حكم الذبائح عن علي وغيره. ثانيا إن من السرائر ما تحف به قرائن تجعل الحكم للنية ولا تقبل معه الظواهر، وذبائح الزردة من هذا القبيل. فإن كل من خالط العامة يجزم بأن قصدهم بها التقرب من صاحب المزار، ويكشف عن ذلك أشياء، أحدها أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار فيقولون زردة سيدي فلان أو طعام سيدي عبد القادر مثلا. ثانيا أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر. ثالثا أنهم إن نزل المطر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح له، وقوي اعتقادهم فيه وتعويلهم عليه. رابعها أنهم إن نهوا عن فعلها في المكان الخاص غضبوا ورموا الناهي بضعف الدين أو بالإلحاد، وقد يجاهرون الجهر بالسوء من القول إلى مد الأيدي بالإذاية. خامسها أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة نكسوا على رؤوسهم وقالوا إن وليهم غضب عليهم لتقصيرهم في جانبه. فهذه دلائل من أحوال الناس وأفعالهم وأقوالهم التي لم يلقنها لهم المكابرون المتسترون وراء التأويل، تريك أن ذبائح الزردة مما ذبح على النصب وأهل به لغير الله وإن ذكر عليها اسمه. وبعد، فإن نظر الناس اليوم إلى الزردة على ثلاث درجات: الأولى أنها من الشرك، فيجب على العلماء تحذير الأمة منها والنصح باجتنابها، ويجب على الأمة الاتباع والمبادرة إلى الإقلاع. ودليل ذلك مشابهتها في المعنى لعتائر الجاهلية وقرابينها واجتماعاتها على أنصابها وأصنامها. وتقدم حكم الشرع في ذلك، ومشابهتهم في الصورة لعقر الجاهلية على قبور أجاودهم. وقد روى أبو داود عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. قال الشاطبي: كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد، يقولون: نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره لتأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا عقرت راحلته عند قبره حشر في القيامة راكبا، ومن لم يعقر عنه حشر راجلا وعن زيد العابدين عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو فنهاه، فقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. ومر نهيه صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره وثنا، واتخاذ القبر وثنا بأن يطلب من صاحبه ما لا يطلب إلا من الله، واتخاذه عيدا بأن يزار زيارة مؤقتة تجتمع لها الناس في زينة وسرور على ظل سن العادات أو سن العبادات. وكل من معنى العيد والوثن موجود في الزردة. الدرجة الثانية أنها معصية لا تنتهي إلى الشرك وقوفا عند الظواهر التي تشتمل الزردة عليها من إسراف واستدانة وشهود مناكر، من تطبيل وتزمير ورقص وصياح وتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى موبقات أخرى من خمر واختلاء بالأجنبيات واختلاط بهن. وإن لم تشتمل زردة ضعيفة الشهرة على كل هذه المخازي والنقائص، لم تخل من بعضها. وقد بنى هذا الفريق نظره على حكم الفروع فأصاب، وأغفل جهات الأصول فأخطأ. الدرجة الثالثة استحسانها نظرا إلى ما يقع فيها من التزاور ومواساة الفقراء، ثم هي داخلة في النذر وإهداء الثواب للميت. أما ما فيها من التزاور والمواساة فالجواب عنه: أولا، أن أغلب المجتمعين يضيعون الصلوات يوم الزردة، ولا يشهد كثير منهم الجمعة والأعياد ولا يصلون، ولا يشهد كثير منهم الجمعة والأعياد ولا يصلون الأرحام، وكثير من الفقراء والأليسام مقهورون عن الزردة منهورون. ثانيا، إن المقصود بالذات هو التقرب من صاحب الضريح. ثالثا، أن ما في الزردة من مفاسد أطم من ذلك الطفيف من المحاسن لو قصد بالذات، وغلبة مفسدة الشيء على مصلحته دليل الحظر منه، كما قال العلماء أخذا من قوله تعالى في الخمر والميسر: وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم لو كانت الزردات خيرا، وهي كثيرة عندنا، لظهر خيرها أو لقلت كما قل كل خير، ولكان السلف أولى بها كما هم أولى منا بكل خير. فهل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على قبر سيد الشهداء عمه حمزة، أم صنعها الصحابة على القبر الشريف، أم اتخذها التابعون على قبور الخلفاء أو الشهداء أو غيرهم ممن كل واحد منهم خير من ألف ممن يزدردون لهم اليوم؟ كلا، لم يكن شيء من ذلك. لو ضبطنا ما ينفق بوطننا الجزائري على الزردات لهالنا الأمر واستهوتنا الأحزان، إذ نرى التبذير الذي لا يحتمل في حين حاجتنا الشديدة إلى التعليم الحر وعجزنا ماليا عن سدها. وقد سألت ذات عام تجار الجلفة عما خرج في زردة سيدي عبد العزيز الحاج، وهي على أميال منهم، فذكروا لي في خصوص ما باعوه من زيت السيارات المعبر عنه بالليسانس مبلغا عظيما نسيته الآن، ولكنه نحو 100,000 فرنك. هذا في خصوص الزيت وفي تلك المسافة القليلة. فانظر مبلغ ما اشتري من الزيت من غير الجلفة، وما خرج في غيره من خمر ولهو، ثم من لحم ودقيق وغير ذلك، على أن هذه الزردة من متوسط الزردات، وأعلى منها زردة سيدي عابد من نواحي تيارت. إنما يخرج في الزردات يعد بعشرات الملايين، وتصور ذلك يقف بك على الخسارة الفادحة التي لم تقف على الوجه المادي، بل تناولت ناحية الأخلاق والدين، فاستفرغت الأيدي من المال والأدمغة من العقول والأفئدة من الدين، وقضت على الذرية بالإهمال، فكانت خسارة إيجابية في الجهل والجمود والفقر والعصيان، وسلبية في العلم والتفكير والثروة والطاعة. فيا ليتها أبقت علينا ديننا فتمثلنا بقول من مضى: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بضائري. وأما إدخال الزردات في النذر وإهداء الثواب فقد صوره أحدهم بقوله: لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه، أو إن شفى الله مريضي أو ولد لي ولد فعلي إطعام كذا بمحل كذا. وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها، فليست تصويرا لما في نفوسهم، إنما هي تأويل فيه تضليل ثم لا يتأيد من الدين بدليل. عن ميمونة ابنة كردم رضي الله عنها عن أبيها أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر ثلاثة من إبلي، فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان على جمع من أجماع الجاهلية، أو على عيد من أعياد الجاهلية، أو على وثن فلا، وإن كان على غير ذلك فاقضي نذرك. وأخرجه أبو داود من طريقها بلفظ: إني نذرت إن ولد لي ذكر أن أنحر على رأس بوانة في عقبة من الثنايا عدة من الغنم. قال صلى الله عليه وسلم: هل بها من هذه الأوثان؟ قال: لا. قال: فأوفي بما نذرت به لله. قال الخطابي في شرحه: وفيه دليل على أن من نذر طعاما أو ذبحا بمكة أو غيره من البلدان لم يجز أن يجعله لفقراء غير أهل هذا المكان. وعلى هذا مذهب الشافعي وأجازه غيره لغير أهل المكان. وبوانة بضم الباء وتخفيف الواو هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. قاله ياقوت في معجم البلدان. وأخرجه أبو داود أيضا عن ثابت بن الضحاك بلفظ: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، فقال صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال في نيل الأوطار: وفيه دليل على أنه يجب الوفاء بالنذر في المكان المعين إذا لم يكن في التعيين معصية ولا مفسدة من اعتقاد تعظيم جاهلية أو نحوه. وإذا قيل للناس إن هؤلاء الضرائح والمزارات من الأوثان قالوا: إنكم تسبون الصالحين. يا إخواننا، افهموا لغة العرب والدين، تجدوا أن ذلك ليس من الطعن على الأولياء، فإن كل ما نصب ليعبد من دون الله فهو وثن أو صنم، وكل من عبده فهو هالك، وليس كل معبود من دون الله هالكا. قال تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. فتلك المزارات والضرائح من الأوثان، وإن كانت منسوبة إلى ولي صالح، وتلك الاجتماعات عليها للزردات هي من أعياد الجاهلية. فلو فرضنا أحدا نذر لها شيئا فهو عاص بالوفاء به، فإن أضاف إليه التقرب من صاحبها فهو مشرك، وإن عين الناذر مكانا سالما من تلك الزردات وقصد به إعانة الأحياء من أهله تعين عليه الوفاء في ذلك المكان عند الشافعي كما تقدم عن الخطابي. أما مذهب مالك فقال الزرقاني في شرح مختصر خليل: من عبر بغير الهدي والبدنة فإن جعله لمكة فحكمه حكم الفدية. من عبر بغير الهدي والبدنة فإن جعله لمكة فحكمه حكم الفدية، وإن جعله لغيرها كقبر النبي صلى الله عليه وسلم وكقبر ولي، فإن كان مما يهدى وعبر عنه بلفظ بعير أو خروف أو جزور نحره أو ذبحه بموضعه وفرق لحمه للفقراء، وإن شاء أبقاه وأخرج مثل ما فيه من اللحم، ويمتنع بعثه عند القبر ولو للنبي صلى الله عليه وسلم، ولو قصد به الفقراء الملازمين له لقول المدونة كما في التتائي: سوق الهدايا لغير مكة ضلال. وأما إن كان مما لا يهدي به كثوب أو دراهم أو طعام، فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي ولو أغنياء أرسله لهم، وإن قصد نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ أي الثواب، وإن قصد نفس النبي صلى الله عليه وسلم أو الشيخ أي الثواب له، تصدق به بموضعه. وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء، وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء. وفي فتح المجيد قال الرافعي في شرح المنهاج: وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد. فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر له من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم أنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض من المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال أو غير ذلك، أو غير ذلك من أنواع نذر المجازات. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء. فإن الناذر لا يقصد بذلك الإيقاد على القبر إلا تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا، والإيقاد المذكور سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا. قال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله على غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع والزيت كذا، فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها: أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليها فحرام بإجماع المسلمين. قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب.